بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. من استفتح بأيمانها ولج، ومن خاصم ببرهانها فلج، ومن حاد عن بيناتها الواضحة السمحة زل وزلج. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الذي انتقاه من أطهر سلالة، واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج، رمى به الأقران فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدى ما عليه ائتمنه، ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما مزيدا كثيرا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله، الذي يسر لإقامة مثل هذا اللقاء المبارك في هذه الجامعة الطيبة مع هذه الكوكبة النيرة من طلاب وطالبات جامعة القاسمية، والتي أسأل الله جل وعلا في بداية محاضرتي أن يجزي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي خير الجزاء على إنشاء مثل هذا الصرح العلمي العظيم، والذي جمع هذه الكوكبة من بلاد شتى ومن قارات متنوعة، فهي من أعظم حسناته، جزاه الله عنا وعنكم وعن الإسلام والمسلمين خيرا. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في عمره وعمله، وأن يزيده من الهدى والتوفيق، إنه خير مسؤول. إخواني وأخواتي، ربنا جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، فالله جل وعلا خلق جنس الملائكة وجعل أفضلهم جبريل عليه السلام، وخلق الله جل وعلا السماوات وجعل أفضل السماوات السماء السابعة، وخلق الله جل وعلا جنس الأرض وجعل أفضل البلاد مكة المكرمة، وخلق الله جل وعلا جنس الإنسان وجعل أفضلهم محمدًا صلى الله عليه وسلم، وخلق الله جل وعلا الأيام فجعل يوم الجمعة هو أفضل الأيام، وخلق الله جل وعلا الأشهر فجعل أفضل الشهور هو شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الفضيل الذي يمثل واسطة عقد الشهور والأيام عند الله جل وعلا. ولذلك شهر رمضان المبارك هو لمعة الشهور وأفضلها عند الله جل وعلا، ولأجل هذا فرض الله جل وعلا فيه الصيام، حيث قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولأجل هذا إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، بالنسبة لشهر رمضان المبارك يمثل رأس مال الإنسان، إن صح التعبير بذلك في هذه الحياة، رأس مال الإنسان أن يوفقه الله جل وعلا لإدراك شهر رمضان المبارك. لماذا؟ لأن شهر رمضان المبارك هو كنز الخيرات ومعدن الحسنات ومستودع البركات. شهر رمضان المبارك فيه إقامة ركن من أركان الإسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولذلك شهر رمضان في واقع الأمر يمثل فرصة العمر ورأس مال الإنسان في هذه الحياة، لمن ألقى السمع وهو شهيد، ولمن كان قلبه حاضرا. ذلك أن هذا الشهر الفضيل إدراكه لا شك بأنه نعمة من نعم الله العظيمة. ولذلك يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر عنده رجلان: رجل مات في الجهاد في سبيل الله، ورجل آخر مات بعد سنة على فراشه، فرؤي الثاني أعلى من الأول في الجنة. فتعجب الناس لذلك، لعلمهم ما للشهيد عند الله جل وعلا من الأجر والثواب. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدد هذا التعجب وأزاح هذا الاستغراب بقوله عليه الصلاة والسلام: أليس قد صلى بعدهما كذا وكذا صلاة؟ كانوا ثلاثة: اثنان ماتا في الجهاد، وواحد مات على فراش. قال: أليس قد صلى بعدهما كذا وكذا صلاة؟ قالوا: نعم. قال: أليس قد أدرك رمضان؟ قالوا: نعم. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأعمال التي أدركها بعدهما، فكانت سببا من أسباب علو منزلته ورفعة درجته عند الله رب العالمين. والصيام لا شك بأنه عبادة السر كما يعبر عن ذلك الفقهاء. ولذلك ربنا جل وعلا قال في الحديث القدسي: الحسنة بعشر أمثالها تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وكل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولذلك صيام شهر رمضان أو الصيام عموما يعبرون عنه بعبادة السر. لماذا؟ وذلك لأن الصوم كما يقول العلماء من العبادات التي لا يمكن أن يحصل فيها الرياء، من العبادات التي لا يمكن أن يتطرق إليها الرياء. ولذلك في وجه عند الشافعية أن الصوم أفضل من الصلاة، هكذا يقولون، وجمهور الفقهاء يقولون بأن الصلاة أفضل من الصيام، بل أفضل من جميع العبادات، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وإن أفضل أعمالكم الصلاة. والمقصود بأن هذا الشهر الفضيل والموسم الكريم نحن على أعتابه ونحن على مشارفه، ولذلك نعمة من نعم الله جل وعلا أن يوفق الإنسان أن يدرك هذا الشهر الفضيل المشتمل على جملة من العبادات والطاعات التي بها رفعة الدرجات وعلو المنازل عند الله سبحانه وتعالى. ويكفينا أن شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، وهذا أعظم دليل على أهميته عند الله جل وعلا. فالله جل وعلا إذا أحب عبادة فرضها، ولذلك الصوم محبوب إلى الله جل وعلا، فجعله ركنا من أركان الإسلام وركنا من أركان هذه الملة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام. أمر آخر أن الله جل وعلا خص الصيام من دون بقية العبادات لمزيد فضل هذه العبادة. ولذلك الله جل وعلا إذا أضاف الشيء إليه من إضافة المخلوق إلى الخالق إنما أراد الله جل وعلا تشريفه، كما في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأضافه الله جل وعلا إلى نفسه، فدل على شرفه ودل على مكانته ودل على منزلته عند الله رب العالمين. الصوم هذا الشهر الفضيل فيه من العبادات والخصائص
الشيء العظيم. ولذلك ما من يوم من أيام الصوم إلا والملائكة تستغفر للصائمين، تستغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، حتى يفطروا. ولذلك دعوة الصائم مستجابة عند الله سبحانه وتعالى. من الدعوات المستجابة دعوة الصائم حتى يفطر، هذا كله من الدعوات المستجابة. هذا الشهر أقبل علينا إقبالا يجب على كل مسلم أن يتهيأ له. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. ذكر عن السلف أنهم كانوا إذا أقبل رمضان هنأ بعضهم بعضا بقدوم شهر رمضان، كيف لا وهو شهر الغفران، وهو شهر الإحسان، وهو شهر الفضائل كلها. ولذلك هذا الشهر الفضيل يمثل موسما عظيما من مواسم الخير التي تمر على الإنسان في حياته. ومن فضل الله عز وجل وحكمته أن شرع هذا الصيام الواجب مرة في السنة. ولذلك من تأمل في أركان الإسلام وجد عجبا في حكمة الله جل وعلا من ترتيب هذه العبادات. فلما كانت الصلوات الخمس من أعظم العبادات وأجلها عند الله، جعلها خمس صلوات في الليلة. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: هي خمس بالفعل، خمسين في الميزان ما يبدل القول لدي. وإذا ما جئنا إلى الصيام نجده مرة في كل سنة، وهذا مما يتناغم مع متطلبات الروح والجسد بالنسبة للإنسان. وأما الحج ففي العمر مرة واحدة، وأما الزكاة فلمن ملك المال الذي بلغ النصاب في تفصيل معروف لا يخفى عليكم وأنتم طلبة علم. ولذلك هذا الشهر الفضيل فيه خصائص ومزايا، بل إن هذه الرائحة الكريهة المستقبحة طبعا والتي تصدر من الصائم وسببها خلو المعدة من الطعام، هذه عند الله أفضل من ريح المسك. ولذلك جاء في الحديث القدسي: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف بضم الخاء هي الرائحة المستقبحة الكريهة والتي سببها تلك اليبوس والجفاف الحاصل في المعدة، وتصدر هذه الرائحة، لكن لما كان سببها طاعة لله عز وجل أصبحت عند الله أطيب من ريح المسك المحبب إلى الناس. أيها الإخوة والأخوات، الأبناء والبنات، هذا الشهر الفضيل والموسم العظيم، في واقع الأمر من اهتبل فرصته واستغله واستنبت الأعمال الصالحة فيه فإنه مرحوم وربي. أما من سوف وتساهل وتكاسل فهو محروم، فهو محروم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رقى المنبر فقال آمين، ثم قال آمين، ثم قال آمين، فتعجب الصحابة من قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آمين ثلاثا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أتاني فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقل آمين، فقلت آمين، اللهم صل على محمد. ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخله الجنة فقل آمين، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ أدركه رمضان فخرج ولم يغفر له فقل آمين، فقلت آمين. نعم، محروم، محروم من أدركه رمضان وخرج ولم يغفر له، يعني تساهل وتهاون وتكاسل وسوف حتى فاز الناس بهذا الشهر وهو في مؤخرة الركب، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك إخواني، أبعثوا مجموعة من الرسائل في مثل هذه المناسبة، وأول رسالة من هذه الرسائل الاعتناء بإخلاص النية وإصلاح الطوية، فإن إخلاص النية ثلاثة أرباع الطريق، ولأجل هذا ما من عبادة من العبادات إلا والنية شرط أساس من شروط صحتها. فالله جل وعلا يقول: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ويقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية ما لا يخفى عليكم بأن محلها القلب، وهي أمر قلبي لا يطلع عليه إلا علام الغيوب جل وعلا. فالله جل وعلا هو يعلم ويرى ويسمع خفايا الضمائر، مكنونات الصدور، ما يعلمها ولا يراها إلا الله جل وعلا. ولأجل هذا مهم جدا أن يكون لك عناية بمجاهدة النية وبإصلاح الطوية، فقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يجتهدون في قضية معالجة النية ويهتمون لذلك. وإخلاص النية أمر سهل صحيح، فيه صعوبة لمن كان له التفات إلى الدنيا وإلى المصالح والمنافع، لكن إخلاص النية أن تجعل عملك لله بحيث أن تجعل قلبك لا يلتفت إلا لله في هذه العبادات. الأمر الثاني ما يتعلق بتعلم أحكام الصيام، فإن العلم له رتبة سامية في الشريعة ومكانة عالية، وأنتم في حق العلم وفي منشأة تعليمية، ولا يخفاكم فضل العلم. فالله جل وعلا يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم له منزلة كبيرة ومكانة عالية في الشريعة. ويقول الله جل وعلا مبينا أن نبيه عليه الصلاة والسلام لم يطلب الاستزادة من شيء إلا من العلم. عرض الله عليه الدنيا بذهبها وفضتها جميع مغرياته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتجافى عنها. أما العلم قال الله جل وعلا: وقل رب زدني علما، قل رب زدني علما. فليس هناك أشرف ولا أفضل من العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ولذلك من الذي ورث الأنبياء؟ ها؟ من الذي ورث الأنبياء؟ العلماء. يقول جل وعلا: وورث سليمان داود. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. مر بعض السلف على عالم الناس كنفتيه، هذا يسأل عن الطهارة، وهذا عن الصلاة، وهذا عن الزكاة، وهذا في المعاملات، وهذا في الطلاق. فالتفت إلى أصحابه وقال: هذه مجالس الأنبياء، هذه مجالس الأنبياء. ويكفي طالب العلم شرفا أن ينتسب إلى العلم، فإن من أعظم النقص أن يبتلى الإنسان بالجهل، أما العلم فشرف أن ينتسب إليه الإنسان. ولذلك قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. العلم ليس يفضله شيء. قيل للإمام مالك ابن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، قيل له: ما تقول لشخص قيد إلى القصاص يعني ليقتل، ما أفضل عمل وهو في هذه الحالة؟ قال: أن يطلب العلم. قال: أن يطلب العلم. والإمام أحمد كان في حلقته فسمع أحد الطلبة الأذان فقام فقال أين؟ قال أصلي ركعتين. قال ما أنت فيه خير من صلاة ركعتين، ما أنت فيه خير من صلاة ركعتين. وأبو عبد الله بن القيم في كتابه الماتع الجميل زاد المعاد في هدي خير العباد لما تكلم عن الجهاد قال أعظم مراتب الجهاد طلب العلم، أن تطلب العلم. والله جل وعلا قال في قصة موسى مع الخضر لما قام خطيبا في بني إسرائيل فسأله رجل، سأل موسى قال هل أحد أعلم منك؟ قال لا، فعتب الله عليه. لماذا؟ لأنه ما رد العلم إلى، ما قال الله أعلم، عتب الله عليه. وقال بأن عبدا من عبيدي عند ملتقى البحرين لديه علم، ليس عندك يا موسى. قال موسى أو أمضي حقبا، قيل 80 سنة يطلب يسعى ليدرك هذا الرجل حتى يطلب عنده العلم. رأيت الطين في الحمام يوما بكف الصدق أثر ثم نسم، فقلت أمسك ذاك أم عبير، لقد صيرتني بالحب مغرم. أجاب الطين أني كنت تربا، صحبت الورد صيرني مكرم، صحبت أكابرا فازددت علما، كذا من صاحب العلماء يكرم. العلم ليس له، ليس بعده شرف، ولذلك هو أشرف ما ينبغي أن يطلب ويبتغى. ودائما العبادات هذه لا تقبل إلا بالعلم. الآن الوضوء ما يقبل إلا بعد تعلم أحكامه، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. وعند أهل العلم قاعدة ذكرها الحافظ ابن رجب وغيره، أن كل عبادة واجبة فتقدم العلم عليها واجب، ولذلك صوم رمضان واجبا، فيجب على المسلم أن يتعلم أحكام الصيام. ونحن كل سنة الناس يلتون ويعجنون ويبدون ويعيدون في أسئلة كثيرة، والسبب تقاعسهم وتكاسلهم عن طلب العلم. ونحن في زمن وفي وقت ربما يكون من أعظم الأزمنة في قضية الحصول على المعلومة، مع هذا الفضاء المفتوح ومع هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية ومع هذه التقانات التي قربت البعيد، فأصبح بإمكان المسلم أن يتابع حلقة ودرس أكابر علماء الزمان صوتا وصورة ومباشرة، وأصبحت المعلومة تدخل عليك وأنت في سرير نومك. ومع ذلك للأسف نجد عزوف وكسل في قضية طلب العلم. ولذلك مهم إخواني وأخواتي وبناتي وأبنائي، مهم جدا أن نتدارس أحكام الصيام وأن نتعلم ونتفقه، فإن هذه من أهم المسائل. هذه المسألة ليست اختيارية قابلة للقبول أو الرد، لا، هذه مسألة واجبة. ولذلك كما ذكرت القاعدة، كل عبادة واجبة فتقدم العلم عليها واجب. أمر آخر من الرسائل المهمة هو حمد الله جل وعلا وشكره والثناء عليه الذي وفق لإدراك مثل هذا الموسم الكريم ولمثل هذه العبادة الجليلة التي يخرج منها الإنسان كما ولدته أمه خاليا من الأوضار والذنوب والخطايا، إن توفرت الشروط وانتفت الموانع. ولذلك ليس هناك نعمة أفضل من أن يوفقك الله عز وجل لعمل صالح. وما تدري هل أنت ستعيش إلى العام القادم أم لا. أنا أعرف وأنتم تعرفون أناس من أهلنا، من جماعتنا، من قبيلتنا، من جيراننا، من أصدقائنا، كانوا معنا في العام الماضي، صلوا معنا التراويح، وهذه السنة بين يدي الله عز وجل. ولذلك لا تعتقد بأنك أنت ربما تخرج عن هذا، ما تدري لعلك تستلم دورك في الذهاب عن هذه الدنيا. مهم جدا أن الإنسان دائما يحمل مثل هذا الشعور، وهو أن يوفق لمثل هذه الأعمال الصالحة. وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان، فلما أن بكيت وفاض دمعي رأت عيناي بينهم مكاني. الله عز وجل يقول لكل أجل كتاب، قل جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يقول النووي رحمة الله عليه كان الصحابة إذا بلغ الرجل 40 تنسك، إذا وصل 40 خلاص تنسك، أصبح من أبناء الآخر، ترك هذه الشهوات وهذه المراهقات وهذه الأشياء تركها وراء ظهره. والمعنى بأن الإنسان ما يدري متى يلقى ربه، ولذلك إذا وفقت لمثل هذه العبادة فقد وفقت لخير عظيم، فعليك أن تلهج بشكر الله. وشكر الله لا يقتصر على قول الشكر لله الحمد لله، هذا أحد أركان الشكر، أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. الشكر يكون بإقرار القلب واعترافه بأن الله هو المنعم عليك، ولولا الله ما أدركت هذا الشهر. ولذلك يقول جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله، قل جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ثانيا شكر اللسان بأن تكثر من قول الشكر لله الحمد لله. ثالثا شكر الجوارح والأركان باستعمالها في طاعة الله رب العالمين. أمر آخر من الوصايا إخواني وأخواتي والرسائل فيما يتعلق بهذا الموسم الكريم، احتبال كل فرصة من فرص هذا الشهر، كل فرصة من فرص هذا الشهر احتبالها واستغلالها في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الموسم أيام معدودة، أيام معدودة، أيامه معدودة، تنقضي سريعا وتذهب. ولذلك أغلب الناس حينما يدخل رمضان وتمر الليالي يتحدثون مضى كذا مضى كذا، وفعلا يتفاجأ الناس وإذا برمضان قد مضى. والسؤال ماذا عملت في هذه الأيام؟ هل سجلت طاعة؟ هل استثمرت هذا الشهر في طاعة الله عز وجل أما؟ ولأجل هذا مهم جدا إخواني وأخواتي أن يستغل الإنسان هذا الشهر الفضيل. كان العلماء إذا اقترب شهر رمضان أوقفوا الدروس، دروس العلم والحديث وبقية الدروس، قالوا هذا شهر القرآن. كان العلماء إذا دخل الشهر بعضهم يعتزل الناس حتى لا يقول حتى لا نجرح صيامنا، كانوا إذا أقبل الشهر كان للشهر قيمة في نفوسهم ومنزلة في قلوبهم، فهو ليس كبقية الأشهر والأيام، وإنما شهر يصح أن يقال استثنائي، شهر يمثل منعطف في حياتك نحو الترقي في مدارج الكمال. ولأجل هذا ينبغي للإنسان بل يجب عليه أن يهتبل فرصة هذا الشهر، وأن لا تذهب أيامه ولا لياليه بشيء من العبث أو بشيء من التساهل. أمر آخر ما يتعلق بالعبادات في هذا الشهر، أغلب الناس وللأسف العبادات عندهم يعني يعتقدون الصيام فقط، وشهر رمضان في واقع الأمر تمثل أيامه، بل كل لحظة من لحظات هذا الشهر ليله ونهاره سواء في قضية العبادات والطاعات. الآن أغلب الناس يعتقد بأن شهر رمضان النهار فقط، أما الليل فتهتك وتسيب وعيشة سبهلل وعدم مبالاة، وبعضهم والعياذ بالله فجور يجعل الليل محطة لشرب الدخان، شرب الشيشة، تقطيع الوقت على معصية الله عز وجل، وما علم بأن الليل فيه عبادات وفيه طاعات وفيه قربات. ولذلك النهار من فضل الله علينا وعلى الناس جميعا أن جعل النهار فقط نمتنع فيه عن الأكل والشرب وعن بقية المفطرات، أما الليل فالله جل وعلا أباحه لنا في قضية الأكل والشرب وبقية المباحات امتحانا واختبارا منه. لكن هذا لا يعني بأنك تجعل ليلة ليالي رمضان لقضاء الشهوات والوطر في ليالي رمضان. ولأجل هذا إخواني رمضان هو شهر رمضان فيه الصيام وفيه تلاوة القرآن، هذا القرآن العظيم الذي هو كلام الله جل وعلا، صفة من صفات منزل غير مخلوق، الحرف فيه بحسنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا الشهر الفضيل يقول جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر الفضيل كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل رمضان القرآن، وفي عامه الأخير دارسه القرآن مرتين عليه السلام. هذا الشهر الفضيل كان العلماء يختمون فيه الختمات الكثيرة. تعلمون بأن المسلم لا ينبغي أن يختم في كل 3 أيام، وإنما في كل 7 أيام. استثنى العلماء كما نص على ذلك النووي بن حجر، وكذلك ابن رجب وشمس الدين القيم وغيرهم من أهل العلم من أهل التحقيق، على أنه ينبغي أن يختم أكثر في المواسم والأماكن الفاضلة الشريفة. قالوا مثل شهر رمضان، مثل 10 ذي الحجة، كذلك مثل وجود الإنسان في مكة في الحج أو في العمرة، لو ختم في كل يوم مرة كان طيبا وحسنا. ولذلك جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن عثمان بن عفان ختم القرآن في ليلة، في ليلة واحد ختم القرآن. ويروى هذا عن تميم الداري، أبي رقية تميم الداري، ويروى عن جمع من السلف كانوا يختمون القرآن. بل يروى كما ذكر الرازي وغيره في مناقب الشافعي أن الشافعي كان يختم في رمضان 60 ختمة، يعني في كل يوم 2. وهذا يدل على أن الله تعالى يمنحهم بركة ويهبهم رضا جل وعلا، فيبارك الله عز وجل في أعمارهم. صحيح أن القرآن يقرأ بتدبر، لكن اهتبال مثل هذه المواسم في قضية الإكثار من القراءة فيه مصلحة عظيمة للإنسان. وإلا في غير رمضان ينبغي أن تكون قراءة القرآن بتدبر، لأن الله جل وعلا قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد نعى الله جل وعلا على قوم ابتعدوا عن تدبر القرآن، قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال جل وعلا: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. نعم، تدبر القرآن يفتح الله عز وجل به مغاليق القلوب. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. لكن في رمضان ينبغي للإنسان أن يفرغ نفسه للقرآن، في رمضان ينبغي للإنسان أن يفرغ نفسه لقراءة القرآن كحال السلف الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا التفرغ يحتاج إلى مجاهدة للنفس. قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك أنت تحتاج كل المشوشات والمشغلات والملهيات التي أثرت على علاقتك بالقرآن يجب أن تبتعد عنها. يقول لي أحد الفضلاء بالأمس، يقول: نظرت في المحمول عندي فوجدت مجموعة من البرامج أتابعها يوميا، فوضع يعني يقول وضعت يدي على رأسه، كلها أقلها أشياء مباحة وبعضها قد تكون سبب من أسباب الحرام. يقول: فلمت نفسي، قلت لي: ما هذا الهدر؟ ما هذا النزيف في العمر؟ ما هذا التفريط؟ ولذلك يقول: حذفت كثير من الأشياء. فكر قليلا، فكر في نفسك وراجع حساباتك، واعلم بأن هذه المشوشات والمشغلات قد تكون سبب من أسباب تخلفك عن الركب، قد تكون سبب من أسباب بعدك عن الله عز وجل. فالكيس الفطن العاقل هو الذي يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك لشريك. الآن بعض الناس لو سألته متى تقرأ القرآن، فيه جفوة بينه وبين كتاب الله عز وجل، في بعد عن كتاب الله عز وجل. ولو فعلا نظر يجد بأن هناك مشوشات ومشغلات وصوارف سرقته وأخذته بعيدا عن القرآن. من الآن استعد لكتاب الله عز وجل، واصطلح مع القرآن، وحاول أن تكنس هذه هذه المشوشات والمشغلات هذه التي سرقتك عن كتاب الله عز وجل. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. كذلك شهر رمضان شهر القيام، قيام ليله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. كان الصحابة والسلف يقومون ليلة رمضان قياما عجيبا، يقرؤون في الركعة الواحدة بالمئين بالمئين. الآن بعض الناس وللأسف يتضجر يتململ وينزعج إذا قرأ الإمام وجه أو وجهين، كأن واقعة على رأسه وباقعة في ساحته وأرضه. وكان السلف الصالح يقرؤون ويعتمدون على العصي قياما لله رب العالمين. ومن فضل الله عز وجل أن يخفف الإمام الآن، ما عليك إلا أن تصبر مع الإمام، فمن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله جل وعلا له قيام ليل. أمر آخر إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، شهر رمضان كما يعبر بعض العلماء، قد ذكر هذا الحافظ ابن رجب وغيره، بأن الصيام أحوال الناس مع الصيام أحوال عجيبة، منهم الطائر المحلق، ومنهم الماشي، ومنهم الذي يحبو، ومنهم المكردس، صلى الله السلام والعافية. ولذلك تجد بعض الناس فهمه للصيام فهم عجيب، من الناس من فهم الصيام على حقيقته، وقف على قمة الحقيقة وعرف لماذا فرض الله جل وعلا الصيام، ولذلك تجد قلبه، تجد هذا الصائم تجد قلبه نقي من الدنايا ومن خسائس الأمور، ولذلك تجد عنده من التأله والتنسك والتعبد واستثمار كل لحظة من لحظات الصيام الشيء العجيب الذي يشير إلى أن هذا قد نجح وعرف لماذا فرض الله جل وعلا عليه الصيام. من الناس من لديه فهم لكنه ضعيف، فتجده مثلا يقوم الليل ويقرأ القرآن، لكن إن صرفه صارف أو أخذه آخذ عن هذه العبادات استجاب لهذا الداعي، وهذا يدل على أن لديه إشكالية. وأغلب الناس وللأسف الشديد صومهم هو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع في نهار رمضان، حتى عبر بعض العلماء يقول هذا صوم العوام، صوم العوام. ولذلك مهم جدا أن نعرف بأن الصيام حينما نصوم ليس فقط الامتناع عن الطعام والشراب وبقية المفطرات، بل إن الصوم له مقاصد عميقة وحكم يعني بالغة لمن ألقى السمع وهو شهيد. ومن هنا مهم جدا أن الإنسان إذا أدرك رمضان أن يحرص على إعادة الصياغة نفسه وذاته، يصلح علاقته بربه جل وعلا. وإصلاح العلاقة مع الله قائمة على شيئين فقط، أولهما الاستجابة لأوامره وفرائضه سبحانه وتعالى، والثانية الانتهاء عما نهى الله جل وعلا عنه. أمر سهل لمن يسره الله عز وجل. إذا أردت فعلا أن تصلح علاقتك بالله جل وعلا فقم على طاعته، استجب لما أمر وانتهي عما نهى الله جل وعلا. كذلك ينبغي بل يجب أن تصلح علاقتك مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهل نحن لنا علاقة مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، نحن ارتباطنا بالنبي عليه الصلاة والسلام ارتباط لا يمكن الانفكاك عنه، هو محور حياتنا عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام محور حياة أهل الإسلام، ولذلك تجد جميع أهل الإسلام برهم وفاجرهم لهم ارتباط بهذا النبي الكريم. وهذا الارتباط يقترب عند جنس من الناس ويبتعد عند جنس آخرين، فعلى قدر اقترابك من النبي عليه الصلاة والسلام أنت موفق وهديت هداية عظيمة. يقول جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أما إذا ابتعدت، يعني بمعنى أخذت بعض الهدي فعلى قدر ابتعادك يكون حظك من هذه الهداية. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع هذا النبي الكريم. طيب، هل هناك صعوبة في إصلاح العلاقة مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ليس هناك صعوبة، ليس فيها بذل مال، وليس فيها إضناء بدن وإجهاد بدن، فقط القضية قضية الاتباع، التسليم لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، الذي جعل الله جل وعلا الجنة طريقها مسدود إلا من طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمر آخر، الإصلاح مع النفس والذات. ما منا أحد إلا وعنده عيوب، وعنده أخطاء، وعنده نقص. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كل هذه من صيغ العموم، أكيد أخذتها في أصول الفقه وفي اللغة، كل من صيغ العموم، كل بني، بل هي من أشد صيغ العموم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ما منا أحد إلا وعنده خطيئة وذنب ونقص. لكن هل المسلم يرضى بأن يبقى حبيس الخطيئة ورهين الذنب والتقصير؟ المسلم لا يجوز له أن يبقى على مثل هذه الحالة، بل الواجب عليه أن ينتفض على نفسه وعلى ذاته، وأن يجعل من رمضان فرصة لإعادة صياغة النفس والذات، وأن يكون له همة تزاحم النجوم في عليائها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. لا تقول: يا ربي أريد ورى باب الجنة. لا، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، الفردوس الأعلى. والله جل وعلا يقول: واجعلنا، ويقول جل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا المسلم دائما له همة تناطح هذه النجوم وتزاحم هذه الكواكب. هكذا يكون المسلم، يكون إمام ودائما يترقى في مدارج الكمال. ولذلك في رمضان من أراد أن يكون مع السادات فلا يعرض الوسادات. كثير من الناس الآن أغلب وقته نوم في رمضان، نوم حتى عن الصلوات المفروضات، وللأسف الشديد. وبعض الناس أسير خطيئة وذنب ومعصية، فتجد للأسف عنده من الضعف ما تهزمه هذه المعصية وهذه الخطيئة. وللأسف الشديد بعض الناس في معركة بينه وبين نفسه، لكن تغلبها النفس الأمارة بالسوء. تجد بعض الناس عنده مثلا شرب الدخان، يقولك: ما أستطيع أنا أتخلى عنه. تصرعه زجارة، وهو الله عز وجل أعطاه الإيمان ومنحه الإسلام ووهب هذا الخير، ومع ذلك الزجارة ما يستطيع ينتصر عليه. بعض الناس، وللأسف بعض الشباب، أسير مقاطع مخلة فاضحة تغضب الذي في السماء، فتجد دائما متعود على أدمن مشاهدة ومتابعة هذه المقاطع، ويعلم بأن الله مطلع عليه ناظر إليه، ووالله إنه لا يستطيع أن يشاهدها أمام الناس. لكن وللأسف الشديد رضي أن يتابعها ويشاهدها بين يدي الله. يقول بعض السلف: لا تجعل الله أصغر الناظرين في عينيك. قالوا: كيف ذلك؟ قال: تختفي بالمعصية عن أعين الناس، وتنسى الذي عينه لا تنام جل وعلا وتقدس. فرصة في رمضان أن تكنس هذه الذنوب والأوضار والآثام. لذلك مهم جدا، هل شهر رمضان فقط أن تمتنع عن الأكل والشرب؟ شهر رمضان مدرسة تخرج منها وأنت نقي طاهر زكي، تخلفت الأوضار والذنوب والآثام والخطايا ودست عليها، وسبحت في هذا الفضاء من الطاعة تتنسم روائح الجنة. جاء رجل إلى بعض العلماء يقول له: أريد أن أعصي الله. قال: أعصي الله، لكن إذا أردت أن تعصي الله فاختفي عن عين الله. قال: كيف أختفي عن عين الله والله يرى ما في السماوات والأرض وما بينهم؟ قال: أما تستحي؟ أما تخجل؟ تعصي الله وتعلم بأن الله يراك. ثم قال له: إذا أردت أن تعصي الله فانزع نفسك من نعمة الله. قال: كيف أنزع نفسي من نعمة الله؟ والله أنعم علي بهذه الجوارح بها. قال: ما تستحي؟ أما تخجل؟ تعصي الله وأنت تتقلب في نعم الله؟ شيء عجيب. ثم قال له: إذا أردت أن تعصي الله فانزع نفسك من ملك الله. قال: أين أذهب؟ هذه أرض الله وسماء الله. قال: أما تستحي تعصي الله وأنت تعيش في ملكه؟ فتاب الرجل إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أحبابي، لا يجوز للإنسان أن يقول الذنوب صغيرة أو كذا. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يقول جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال أهل العلم من أهل التفسير في أحد الأوجه الصحيحة: الران هو قفل يضرب به القلب، وسببه ذنوب صغيرة اجتمعت فضربت على القلب بقفل الران. اصطلح مع كل من اشتبكت معه في هذه الحياة، اشتباك معنوي، اشتباك مادي، اشتباك فكري، اشتباك كذا، اصطلح، احمل سلام عالمي في صدرك، احرص على أن تكون هينا لينا، كما امتدح الله جل وعلا نبيه بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول إن الرفق، يقول عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. علاقتك بوالديك كيف؟ هل هي علاقة جيدة أم علاقة مشوبة ومكدرة؟ عليك أن تصلحها. والمسألة لا تحتمل أن تنتظر إلى رمضان، فقد تخرمك المنية ويفجأك الموت قبل رمضان. لابد أن تلقى الله وقد رضي عنك الوالدان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رضا الله في رضا الوالدين. كيف أنت مع أولادك؟ كيف أنت مع جيرانك؟ كيف أنت مع أصحابك؟ هذا الاحترام والاقتتال والاشتباك وهذا الحسد وهذا القيل والقال مع الناس، حاول أن تغلق هذا الملف وأن تنهيه وأن تفتح صفحة جديدة تستشرف بها حياة مليئة بالصدق والمحبة ومليئة بالتسامح والعفو. هذا الذي ينبغي على المسلم، هذا الذي ينبغي على المسلم. ولذلك مهم جدا أن تخرج من رمضان وقد استفدت معنى الصيام ومعنى أمر الله عز وجل لنا بمثل هذه العبادة الجليلة. كذلك ما يتعلق من الرسائل المهمة فيما يتعلق في قضية فهم معنى الصيام، زيادة على ما ذكرت، النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وهذا الحديث أنا أجزم أغلب طلبة الشريعة والدراسات الإسلامية إن لم يكن كلهم مر عليهم هذا الحديث، سواء من حيث الأحكام أو من حيث الوعظ مر عليهم هذا الحديث. لكن للأسف الشديد الترجمة العملية الواقعية بعيدة عن يعني الاستجابة لهذا الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول حينما ذكر الصائم، قال: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. بمعنى أنك لابد أن تظهر بأنك متلبس بعبادة، متلبس بطاعة لا تسمح لك أبدا إن كنت تفهم قيمة هذه العبادة أنك تنزل من سماء مجدك، من سماء مجدك إلى مثل هذا الحضيض من الشقاق والنزاع من الخصومة ومن المهاترات. ولذلك الصائم هذه العبادة التي رزقه الله عز وجل إياها، أراد الله عز وجل أن يكون المسلم على أعظم الأخلاق وأحسنها، وأن لا يكون إنسان هكذا سبهلل. لأن للأسف الشديد الآن بعض الناس في رمضان، وهذا من أعجب الأمور، يصبح عنده من الحمق والجهل الشيء الذي ليس في غير رمضان. يقول لك: والله العذر أني صائم. يقول صائم، حتى تجد بعضهم يضع اللثام على وجهه تكدر، ها، وزعلان وضايق صدره. خير، صائم. الصائم مفروض يكون من أشرح الناس صدرا ومن ألينهم عريكة. هذا يدلنا صورة تدل على أن أغلب الناس ما فهموا معنى الصيام. الصيام يلين العريكة، الصيام يشرح الصدر، الصيام يجعل الخاطر طيبا، الصيام يجعلك تتسامى بهذه العبادة عن أن تنزل بها إلى مثل هذه الأوحال، أوحال الجهل والحمقى. مهم جدا أن نفهم هذا المعنى. كذلك مهم جدا أن ننزه هذه العبادة عن المدنسات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. حتى ذهب بعض أهل العلم، وهو قول مرجوح، بأن قول الزور وعمل الزور من مفسدات الصوم، والجمهور يرون بأنه من منقصات أجر الصوم. والمعنى: كيف أنت صايم تقول الزور، تحضر الزور، تشهد الزور، ولديك مثل هذه الإشكالات؟ كيف يعني يليق بصائم بمثل هذا المستوى؟ يعني مثلا طالب علم خريج شريعة ما يعرف يتوضأ مثلا، صعب، ما تتخيله، أو ما يعرف يصلي. كذلك صائم متلبس بعبادة، معقول ينزل إلى هذا الحضيض وهذا المستوى؟ طبيعة الحياة فيها احتكاك واصطكاك، يتولد عنها شرارات الخصومة وكذا، لكن في الصيام يجب أن تربي وتعود نفسك على الابتعاد عن مثل هذه الأشياء، على الابتعاد عن مثل هذه الأمور التي قد تجر إليها جرا. فلا تستجيب لداعي الهوى والشيطان، وإنما اسمو بصيامك وارتفع به عاليا، حتى تبقى هذه العبادة في مكانها الصحيح. إخواني وأخواتي، الله عز وجل خص هذا الشهر بليلة هي خير من ألف شهر. هذه الليلة من لطف الله جل وعلا ومن حكمته أنه أخفاها عنا، ولذلك أريها النبي عليه الصلاة والسلام ثم خرج وقد تلاحى رجلان، يعني بينهم خصومة وارتفعت أصواتهما فأنسيها. قال العلماء: وهذا يدلنا على شؤم الخصومات والمراء، شؤم المراء والخصومات شؤم، فأنسيها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يكون لله جل وعلا حكمة في ذلك، وهي أن هذه الليلة حينما أخفيت حتى يهتبن الناس فرصة الشهر. الملاحظ على أغلب الناس متى يزحفون إلى المساجد بكثرة؟ ليلة 27، صح ولا لا؟ ليلة 27 يعني لا تجد لك موطئ قدم في أغلب المساجد، وظنهم أن هذه الليلة المجزوم بها، وهذا أمر في الواقع مخالف لما دلت عليه الأحاديث ولما قرره أهل العلم من أهل التحقيق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأخير من رمضان في كل عام. قال: جاء في الحديث يتحرى ليلة القدر عليه الصلاة والسلام، يتحرى العشر الأخير. ولذلك من أراد فعلا إدراك هذه الليلة التي هي خير من ألف شهر عليه أن يحرص على رمضان كاملا. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب يسأله عن الصلاة الوسطى الوارد ذكرها في قول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال: ما هي الوسطى؟ يقول لعمر، قال: صل الصلوات كلها تدرك الوسطى. كذلك أنت حافظ على رمضان بصوم نهاره وقيام ليله، تدرك ليلة القدر بحول الله، تدرك ليلة القدر. والملاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع اعتكافه كان يزيد من جرعة القيام صلى الله عليه وسلم. ولذلك تقول عائشة: كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر قال: أحيا ليلة، وأيقظ أهله، وشد مئزره، بمعنى كان يزيد من الصلاة ويزيد من طول القيام. فكان العشر الأخير يختلف عن العشر الأول. فلا نكون انتقائيين ولا نكون موسميين، بل علينا أن نأخذ العبادة كلها بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. والمعنى أن هذه الليلة والله إنها من أعظم فرص المسلم في هذه الحياة، وما تدري توفق إليها أم لا. ألا يجدر بك أن تحبس نفسك وأنفاسك على 29 ليلة أو 30 ليلة تجتهد فيها لله عز وجل؟ تأمل في حالك، تأمل في نفسك، راجع شريطة ذكرياتك، شوف هذا الهدر من العمر والنزيف في الوقت اللي مارست في حياتك كلها، ستندم وربي في يوم من الأيام. ولذلك الآن بعض الناس عنده استعداد ساعة ساعتين ثلاثة على اللهو، ما يكل ولا يمل، لكن القيام الليل تجد يتلجلج، قدم رجل وأخر أخرى، يراجع نفسه ما يدري يقوم الليل أم لا. فرصة عظيمة جدا أن تهتبل فرصة هذا الشهر الفضيل بمثل هذه العبادات الجليلات والطاعات الكبيرات. بعد إن شاء الله الأذان نكمل ونستمع لأسئلتكم حول الموضوع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني وأخواتي، بعد هذه التطوافة والجولة مع هذه الرسائل المبعوثة إليكم حول استقبال شهر رمضان المبارك، وهي رسائل لا شك أنها يسيرة، لكن أسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن تجد قبولا ومحلا لديكم، أسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم الأجر. ولا شك بأن الحديث مع هؤلاء الشباب مع هذه الثلة حديث له طعم خاص وله أيضا خصوصية، لأنني في مكان علمي وثقافي، فنسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع. وأنتم الحمد لله وفضله طلبة علم، طالبات علم، ستعودون إلى بلادكم، وينفع الله عز وجل بكم العباد والبلاد، وهي رسالة عظيمة في واقع الأمر لمن تأملها. وليس هناك أعظم من تبليغ العلم والدعوة إلى الله جل وعلا. يقول الله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح، وقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله جل وعلا اختار لأنبيائه ورسله هذه الوظيفة. يقول جل وعلا لنبي عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولذلك العلم تعلمه وتعليمه من أعظم الوظائف ومن أعظم المراتب. وكما ذكرت حينما أتحدث مع طلبة العلم، أعلم يقينا بأنهم يدركون كثير من المسائل والرسائل التي تصل إليهم، ولا شك بأنكم في صرح هي مدة معدودة، وتنتقلون بعد ذلك إلى بلدانكم، فيحرص طالب العلم على استغلال الوقت والزمان في طاعة الله عز وجل وفي تحصيل العلم لينفع الله عز وجل به أهله. حقيقة لا يسعني في ختام هذه المحاضرة إلا أن أشكر الله جل وعلا وأثني عليه، فله الشكر الخالص سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ثم الشكر أيضا لمعالي مدير هذه الجامعة الدكتور رشاد بارك الله فيه على حرصه بنفسه على إقامة مثل هذا اللقاء، وكذلك للكوكب العامل معه من الإداريين وأيضا من طلبة الجامعة الذين يسروا لإقامة مثل هذه المحاضرة والالتقاء بهذه الوجوه الطيبة. وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، وأفتح المجال الآن للأسئلة والاستفسارات حول الموضوع. تفضل. إذا ما سألتم بسألكم أنا. ها، تفضل. عليكم السلام. أحسنت. الأخ الفاضل يسأل عن شخص أوتر مع الإمام ثم بدا له قبل الفجر، وفقه الله لأن يقوم، فهل له أن يصلي؟ الجواب نعم، الجواب نعم. وهذا السؤال حقيقة لعله يدفعني إلى أن أفصل في هذه المسألة فيما يتعلق بقضية التعامل مع
هذه الصورة، وهذه تكثر في صلاة التراويح والقيام في رمضان. أولا، بعض الناس يدخل المسجد ولم يصلي العشاء فيجد الإمام في صلاة التراويح فينعزل ويصلي العشاء لوحده أو يقيم جماعة أخرى، وهذا لا شك بأنه خطأ. والخطأ هذا من وجوه: أولا، قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذه قاعدة عامة وإن كانت هذه الجزئية لا تتناول، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد الناس أن يتوحدوا على الإمام حتى لو كان قد شرع في النافلة فإنه يقطعها ويدخل مع الإمام. طيب، ما هو العمل في مثل هذه الحالة؟ أنه يدخل مع الإمام، يدخل مع الإمام. وعندنا مسألة وهي جواز اتمام المتنفل بالمفترض والمفترض بالمتنفل، ويدل على ذلك حديث معاذ بن جبل حينما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما، أخذ منه العلماء جواز اتمام المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض، وعندنا أحاديث أخرى. ولذلك إذا دخل الإنسان المسجد ولم يكن قد صلى العشاء ووجد الإمام في التراويح يدخل معه التراويح بنية العشاء، يدخل معه التراويح بنية العشاء، فإذا سلم قام يقضي ما فاته من ركعات. الأمر الثاني، ذكرت أنا في المحاضرة حديث النبي عليه الصلاة والسلام من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليل. يعني أنت الآن لو صليت مع الإمام نصف ساعة كتب الله لك قيام ليلة كاملة، هذا فضل الله عز وجل. ولذلك للأسف توجد بعض الأخطاء والملحوظات على بعض المصلين، منها أن بعض المصلين إذا سلم الإمام من الوتر قام يقضي ركعة يشفعها، يقول لأنه يريد أن يقوم الليل. الذي يظهر بأن هذا ما ينبغي، أنا لا أقول لا يجوز، أقول ما ينبغي. لماذا؟ انصرف مع الإمام، أنت الآن لم تنصرف مع الإمام وإنما خلفت الإمام، ولذلك انصرف مع الإمام. ويأتي سؤال الأخ الفاضل الآن: أوترت مع الإمام، طيب إذا أحببت أن توتر في الليل ممكن؟ قصدي تصلي في الليل ممكن، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين، أخذ منه العلماء على أن الإنسان إذا أوتر ثم بدأ له أن يقوم يقوم ويصلي ما شاء من دون أن يوتر مرة ثانية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتران في ليل، قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، لكن إن حصل وقتا وأيضا وجد رغبة ما في مانع أنه يقوم، ما في مانع أنه يقوم. في من الناس من ينقض الوتر، كيف ينقض الوتر؟ يعني مثلا يوتر مع الإمام فإذا جاء يقوم من الليل يصلي ركعة واحدة، يقول هذه تنقض الوتر الأول، وهذا ليس عليه دليل وإن قال به بعض الفقهاء، لكن ما عليه دليل. الدليل الذي بين أيدينا أنك لما أوترت في أول الليل ثم بدأ لك أن تقوم تقوم والحمد لله، لكن من دون وتر، لا توتر في أول صلاتك ولا في آخر، يكفيك الوتر الأول. إذن خلاصة الجواب بالنسبة لك: نعم، إذا أوترت مع الإمام ثم يسر الله لك قيام قبل الفجر وأحببت أنك تصلي صلي، صلي ركعتين أربع ست ثمان عشر ما في مشكلة، لكن لا توتر لأنك أوترت في أول الليل.
طريقه في رحلته، ولكن عندما وصل إلى المنطقة المطلوبة أفطر بهذه المنطقة، هل يجوز له أن يفطر وهو قادر على أن يمسك هذا الصيام إلى زوال الشمس؟
ولكن المنطقة التي وصلها قبل المغرب، على العموم الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام أفطر في سفره عليه الصلاة والسلام، بل شدد النبي عليه الصلاة والسلام على أناس يصومون فيتعبون في السفر وقال أولئك العصاة أولئك العصاة، وقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. لكن إن قدر الإنسان وجد في نفسه قدرة وطاقة على الصيام فهو أفضل، أما إذا يعلم من نفسه أنه سيتعب ويشق عليه فالأفضل الفطر، الأفضل أنه يفطر. على العموم الآن أخونا أحمد ذكر مسألة، رجل سافر في الطريق ما أفطر، لما وصل المنطقة التي يريد وأفطر فيها، طيب ما هو الجواب؟ يجوز ما دام أنه ما زال مسافر، فالمدينة التي قصدها ليست هي محل إقامته وإنما سافر إليها، فيجوز له الفطر. فما دام أنه ينطبق عليه وصف السفر فيفطر. ولذلك العلة بالنسبة لفطر المسافر في السفر ما هي؟ السفر وليس المشق، السفر وليس المشق. نعم، الأخ يقول يعني معلوم بأن الصوم يكسر الشهوة ويضعفها. يقول نجد بعض الناس يعني تزداد شهوته في الصيام. أخ الفاضل، في ما يظهر والله أعلم كما ذكر ذلك العلماء حينما تحدثوا على حديث تصفد الشياطين، قالوا بأن الشياطين هنا مردة الجن، أما بقية الشياطين أو القرين فهذا مع الإنسان. وأيضا أحيانا قد يكون الإنسان تمده مادتان، فإذا وجد هناك قوة في الشهوة والمعصية في الصيام فهذا حقيقي يجب عليه أن يراجع نفسه، لأن مادة الشر التي عنده ومادة المادة التي يمدها الشيطان أقوى من مادة الخير، فعليه أن ينتبه وأن يحذر. ولذلك الصوم يكسر الشهوة ويضعف الشهوة. وأحيانا بعض الصائمين عنده الخير لكن بسبب بذله للأسباب المحرمة هنا تنشط عنده الشهوة. يعني مثلا صائم، يعني مثل ما ذكرنا في المحاضرة، يتابع مقاطع إباحية مثلا، شيء طبيعي أن الشهوة تتفجر والغريزة تقوى. كذلك شخص يذهب إلى الأماكن التي فيها مشاهدة للنساء أو المتبرجات أو شيء، أو يتابع يقرأ قصص فاضحة أو مقالات سيئة، طبيعي. ولذلك المهم للصائم أن يبذل الأسباب التي يحافظ بها على صوم. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. تريد صوم صحيح وأنت فاتح أبواب الشر على نفسك، ما يمكن أنك تنجو. ولذلك الإمام أحمد وغيره من السلف قالوا حينما يأتي رمضان يعتزلون، يقول نحفظ صيامنا عما يجرحه من الغيبة مثلا أو الكلام أو فضول الكلام. فأنت مهم جدا أنك تحسم وتقطع الذرائع هذه، تسد الأبواب على نفسك التي تدخل عليك فتضعف عندك الصيام. تقصد الفطر في السفر ولا الفطر فطر لا تريد أن تفطر هذا اليوم أم تريد أن تفطر على طعام؟ أي 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 طيب يجوز لك الفطر حتى لو كان قبل بساعة، لأن الله عز وجل ذكر المسافر، قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ويصدق عليك بأنك مسافر ما دمت أنك قد فارقت عامر البنيان وأنت ارتفعت إذا كنت في الطائرة، فيجوز للإنسان أن يفطر ويقضي هذا اليوم. هذا هو يعني تريد أن تفطر الفطر الشرعي، هذا المعنى؟ أي يعني صورة المسألة اللي فهمتها الآن، وأنا سألتك لكن أنت ما وضحت لي. رجل الآن قبل الغروب في دولة الإمارات بساعتين أقلعت الطائرة، طيب أنت تريد أن تفطر على توقيت الإمارات قصدك؟ ها لا يجوز لك ما دمت أنك ترى الشمس، ما دمت ترى الشمس، الشمس معك لا تفطر حتى تغرب الشمس، لأن الله جل وعلا قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل، وأول الليل غياب قرص الشمس. بطبيعة الحال إذا ذهبت إلى جهة الغرب سيطول عليك المدة، فأنت مخير، إما أن تفطر وتقضي هذا اليوم، وإلا تبقى صائما حتى تغرب عليك الشمس. ونحن ذكرنا هذه في الدورة الأسبوع الماضي، ذكرناها من أحد النوازل، حضرت الدورة ذكرنا نازلة من هذه النوازل، فيما لو أنت إذا كنت في المطار فغربت الشمس، غربت عليك الشمس وأفطرت، ثم لما أقلعت ظهرت عليك الشمس، صومك صحيح، صومك صحيح. لكن إذا كنت أنت الآن في المطار والشمس باقية، ثم أقلعت وبقيت الشمس معك، لا تفطر حتى تغيب الشمس، لكن لك الحق أنك تترخص برخص السفر منها الفطر. تفضل. وياك. الله المستعان. والله هذا سؤال يحتاج محاضرة، أي لأنه سؤال مهم. الصلاة أعظم أركان الإسلام، والله عز وجل أمر جميع أنبيائه ورسله بالصلاة، وأكمل الناس في مسألة الصلاة وأحكام الصلاة هو النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك عندنا الصلاة عمود الإسلام، عمود الإسلام. يقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وقد سماها الله إيمانا. قال جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال ابن عباس وغيره يعني صلاتكم. والمعنى بأن ترك الصلاة خطير جدا، خطير جدا. ولأجل هذا والوقت يدركنا، وأنا حقيقة مسألة الصلاة أطيل فيها دائما لأهميتها ولخطورتها. أولا، الصلاة كما ذكرت تركها مضاد للإيمان، لأن الله سماها إيمانا. والأمر الثاني أن الله عز وجل ذكر عقوبة تارك الصلاة بقوله عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال جل وعلا: فويل للمصلين. لاحظ، للمصلين، من هم؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولذلك لما نقرأ في كتب الفقهاء نجد في خلاف في مسألة ترك الصلاة. أولا، انعقد الإجماع، انعقد الإجماع على أن من ترك الصلاة جحدا لوجوبها وتكذيبا بفرضيتها فهو كافر، لم يخالف في هذا أحد من أهل الإسلام. أما من ترك الصلاة تساهلا وتكاسلا مع الإقرار بفرضيتها ووجوبها ففيها قولان. القول الأول، ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه يكفر الكفر العملي وليس الناقل. لماذا؟ لأن جاء التعبير بلفظة الكفر في الأحاديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. فقالوا بأن هذا ليس المقصود الكفر الناقل عن الإسلام، وإنما الكفر العملي، بمعنى أعظم الكبائر وأشد الكبائر، وعليه يجرون أحكام الإسلام على تارك الصلاة، فيرون بأن الصيام غير الصلاة والزكاة غير الصلاة، فإذا صام قبل صومه، وإذا زكى قبلت زكاته، وإذا حج قبل حجه. القول الثاني، وهو الرواية الراجحة عن الإمام أحمد وهو مذهب الحنابلة، وهو اختيار جمع من أهل التحقيق أيضا في المذاهب الأخرى، وهو قول جماهير أهل الحديث، بل قالوا بأنه قول جمهور الصحابة، على أن ترك الصلاة وإن كان تساهلا تعاونا فهو كفر ناقل. قالوا: لأن ترك الصلاة مضاد للإيمان، وعليه يرتبون جميع الأحكام التي لا تجري على المسلم وإنما تجري على غير المسلم، فيرون بأنه لو صام لا ينفع صوم، لأن مدار قبول الصوم بعد توحيد الله على الصلاة. لو صلى، لو صعف وانزكى، لو حج، قالوا هذه كلها تدور، كلها مدار القبول على مسألة الصلاة. وأنا حقيقة أعجب من إنسان لا يصلي، والله أعجب. يعني الآن الإنسان لماذا خلق؟ خلق ليأكل ويشرب ويلهو ويعبث وينام. لذلك جاء في الحديث، وإن كان منتقد من جهة الإسناد، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه قوم يبايعونه من جملة ما كانوا يشترطون ما يجاهدون وكذا، لكن لما قالوا بأننا لا نصلي قال لا خير في دين لا ركوع فيه، لا خير في دين لا ركوع فيه. ولذلك حقيقة قيمة الإنسان في هذه الدنيا في هذه الصلاة، هذه الصلاة التي لا تشكل من الوقت إلا جزء يسير جدا، جزء يسير جدا. والصلاة لم تشرع للمواسم، الصلاة يوميا مرتبطة بك وأنت مرتبط بها، ولذلك خمس صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله على العباد. النبي عليه الصلاة والسلام قال من حافظ على هذه الصلوات كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليه لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. لماذا ذكر هؤلاء الأربعة؟ قالوا سبحان الله لأن أغلب الناس تركهم للصلاة من جنس ما من جنس أعمال وكبر هؤلاء، اللي منصبه واللي ماله واللي جاهه واللي كذا هكذا. ولذلك خطير جدا على الإنسان، والله لو ترك الصيام خير من أن يترك الصلاة، فرق بين ترك الصلاة وبين ترك الصيام. أنا ما أحفظ أحد من أهل العلم قال بأن من ترك الصوم متعمدا كفر، قول ضعيف شاذ عند بعض السلف، لكن أعرف وأحفظ أن كثير من أهل يقول من ترك الصلاة ولو كان متساهلا فقد كفر، فقد كفر. فيتنبه الأخ هذا. وقام نعم أي عمل؟ أي أولا كما ذكرت أنا في المحاضرة يحرص على الصيام ويتعلم أحكامه، ثم بعد ذلك الفضل يرجع على حسب الإنسان. فإذا كان صاحب مال الصدقة من أفضل الأعمال في رمضان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، فإن لم يكن ذا مال فليهتبل فرصة قراءة القرآن، قيام الليل، كثرة الاستغفار، التسبيح، ذكر الله عز وجل، صلة الرحم، غيرها من الأعمال. فهذا راجع ابني الله يحفظك، راجع إلى طبيعة الإنسان. وأحيانا قد يكون بعض الناس عنده قدرة على القراءة، هذا باب من أبواب الخير فتحه الله. بعض الناس عنده قدرة على القيام، هذا أفضل في حقه، فهو باعتبارات. لا شك بأن يقول الأخ بأن من صام في النهار ثم عصى الله في الليل، يعني بالعادة طبيعة العبادة أنها تقود إلى خير ما تقود إلى معصية وشر. فأما الصوم فإذا أتى بشروطه فقد وقع صحيحا، لكن الأجر يختلف باختلاف هذه الخطيئة أو بهذا هذا الذنب، فعلى قدره يكون ضعف الأجر الذي حصله من الصيام. هذا يراجع فيه الطبيب، المفتي في هذا الطبيب هو الذي يفتي. فإذا قال الطبيب ممنوع الصوم وخطر عليك يسأل طبيب ثاني وثالث حتى يطمئن قلبه، فإذا قالوا له ممنوع لا يجوز له الصوم، لأن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، قل جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أما إذا كان يستطيع الصيام وقالوا له ممكن تتحمل يصوم الحمد لله. نشوف، ها تسألت ولا لا؟ يلا شوف هذا بعدين ارجع. إيه؟ إيه؟ هذه مسألة اختلاف المطالع، اختلاف المطالع. تعرفون هذه المسألة فيها أقوال، والصحيح هي نعم اختلاف المطالع. الآن الصلاة عندنا في الإمارات تختلف وقتها عن السعودية وتختلف، يعني هذا من ناحية النظر، فطبيعي أن يكون هناك اختلاف المطالع. صحيح نتمنى أن توحد الدول الإسلامية الرؤية وتعتمد مثلا رؤية مكة، لكن هذا غير وجد في عهد الصحابة في حديث كريب لما أبعثته أم الفضل إلى معاوية في الشام، فصار اختلاف بين المدينة والشام، صاموا هذول قبل هذول. فالمسألة واسعة ولا يجوز أن تقود هذه المسألة إلى خصومة ونزاع.
تسمح لنا الإمام تسمح لنا دقائق؟
أي نعم. ما قولكم في الحال والمرضع؟ يعني عليهم القضاء، يعني واجب عليهم.
بالنسبة للحامل والمرضع بإجماع العلماء على أنهما إذا خافتا أفطرتا، ويكون الخوف إما على النفس أو على الجنين أو الرضيع. ومسألة ما يترتب على الفطر فيها خمسة أقوال فيها، والراجح بأن عليهم القضاء فقط، هذا هو الراجح الذي ظهر لي بعد بحث، وهذا أن عليهم القضاء فقط سواء خافت على النفس أو على الجنين. أنت في الجامعة ولا لا؟ أنت في الجامعة تسمحوا له؟ يلا تفضل. يروحون هناك يسافرون؟ عجيب والله، الله أعلم بنيته، ما أدري. يقول عزيز يقول بأن في ناس يسافرون إلى بلاد النهار فيها قصير عشان يصومون هناك ساعات قليلة. ها تفضل يا شيخ. سلام. ها النية؟ اي لا، النية دائما في القلب، جميع العبادات النية معناها عزم القلب على فعل الشيء، والتلفظ بها بدعة. هيجوز واحد يقول نويت أن أصوم شهر رمضان، أو نويت أن أتوضأ، أو يقول نويت أن أصوم، لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن الأئمة الأربعة المتبعين الذي لهم المدارس الفقهية، ما ثبت عنهم. هذا قول لبعض الفقهاء خرجوه تخريج على قول بعض الأئمة. وياك. مسلمين؟ لا ما يجوز، لا ما يجوز. مصروف غير الراتب، ما له علاقة بالراتب. لا ما دام يعلم بأنهم يفطرون في رمضان لا يعينهم على المعصية. الخادم له راتب؟ يعني من له راتب؟ إذا كان يعطيه مقابل الراتب ما يجوز. أما إذا كان يعطيه لفقره يعتقد بأن هذا الراتب الذي يأخذه لا يكفيه، يجوز أن يعطيه. هلا. إيه. الأمر واسع يا أخواني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى 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 مثنى، ولذلك المذاهب الأربعة كلها تشير إلى أن المسألة واسعة. يصلون 11، اللي يصلي 21، 23، 36، الأمر واسع ولله الحمد. لكن إذا سألت عن الأفضلية، الأفضل 11 ركعة. نأخذ من هنا. تفضل الشيخ. إيه شو فيها؟ اي وما تمكن من الصيام الان يستطيع ولا ما يستطيع؟ اي عموما من مرض فافطر ثم شفي بعد ذلك ما تمكن هذه الفتره يجب عليه ان يصوم، ذمته مشغوله بهذا الصيام وليس عليه الا الصيام. اما اذا تساهل وتهاون ولم يصم حتى دخل عليه رمضان الثاني مع قدرته على القضاء، فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، فتوى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرت هذا، ذكرته. لا الجزم بهذا، وإن كان مذهب الحنابلة وغيرهم، لكن الجزم بهذا غير صحيح. فحتى أن بعض العلماء قالوا بأن ليلة القدر تتنقل في العشر، تتنقل في العشر، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لها علامات. أيوة.
ولكن عند 27 ليلة 27 يعني يزدادون عبادة
هذا الذي ذكرنا سبب ذلك جزمهم على أن هذه الليلة ليلة القدر، وإن كان بعض الصحابة يقسم عليها وقول بعض العلماء، لكن الصحيح بأن ليلة القدر غير معينة وغير محددة. تصلون ولا لا؟ ها؟ إذا فتحنا المجال نقعد الفجر، بتفوتنا الوقت. الإمام خلاص قام، جزاك الله خير، صلى الله وسلم على نبينا.